الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر من مرعي من بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. قال رحمه الله تعالى: قال: والبيع إلى أجل غير مسمى، وبيع المصراه، وبيع المدلس. والبيع إلى أجل غير مسمى كذلك فيه معنى الغرر والجهالة، فلهذا لا يجوز، وليس منه البيع للمعسر، فإن المعسر أجله غير مسمى، ولكن جاء النص من الكتاب والسنة أنه ليس من هذا الباب. قال الله عز وجل: فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وأشار شيخنا رحمه الله في الشرح إلى حديث عائشة الذي رواه النسائي وغيره بإسناد حسن وصححه العلامة الألباني رحمه الله، إلى حديث فيه هذا المعنى، فليس في هذا الحديث جواز البيع إلى أجل غير مسمى، ولكن فيه جواز البيع بالدين، جواز البيع في الدين للمعسر، يجوز أن يباع للدين إلى ميسرة، بالدين للمعسر إلى ميسرة، وليس هو من هذا الباب. قال: وبيع المصراه. والمصراه هو نوع من الغش في الشاة أو البقرة أو غيرها من بهيمة الأنعام التي يحفظ لبنها ليوم أو أيام، أو تفعل فيه حيلة فيظهر الضرع كأنه مليء باللبن، أو يكون مليئا لكنه ليس ليوم واحد فيظنه المشتري ليوم وهو ليس كذلك، فهذا من الغش وهو لا يجوز. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وهكذا بيع المدلس بأي نوع من أنواع التدليس، والمبيع يسمى مدلسا أي الذي فيه التدليس. وضرب الشيخ مثال بالبيت القديم الذي قد يظهر بأنه جديد وليس كذلك، فهذا نوع من الغش والتدليس. ومثله السيارة المصدومة التي تظهر كأنها جديدة، وهذا نوع من التدليس. ولهذا الواجب على كل من باع شيئا معيبا أن يبين ما فيه من عيب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. فدل ذلك على أن كتمان العيوب محرم لا يجوز. وكل هذا يحتاج إلى لجان تراقب بيوع الناس، فيكون هناك مندوبين عن هذه اللجان، عن ولي الأمر، مندوب في حراج الخضرة، مندوب في حراج السيارات، مندوب في حراج الأسماك، مندوب في أسواق الملابس، وهكذا يكون هناك من يشرف على هذه البيوع. وكان في زمن ليس ببعيد يوجد من يسمى بالشيخ السوق، ثم أسواق الناس لهم مشايخ، شيخ العطارين، وشيخ مثلا المحرجين، أو شيخ كذا وكذا، والمراد به هو من يشرف على معاملات السوق، فهو موكل من قبل الدولة بالإشراف على هذه المعاملات، فما جرى فيها شيء مما يخالف الشرع رده إلى الصواب، وما اقتضى رفعه إلى الهيئة الأعلى منه رفعه فيعاقب المخالف بما يستحقه. قال: والملامسة والمنابدة والمزابنة. الملامسة كذلك نوع من أنواع البيوع التي فيها جهالة وغرر، وكان بيع يتعامل به أهل الجاهلية، فهو نوع من معاني الميسر، صاحبه بين الغنم والغرم، ما لمسته فهو لك بكذا، قد يلمس شيئا ثمينا وقد يلمس شيئا حقيرا، فلهذا حرمه الإسلام. والمنابذة كذلك، أي أن ينبذ له شيء فيقول: ما نبذته فهو لك بكذا. وله كيفيات وصور كثيرة ذكرها أهل العلم في شروح الحديث وكتب الفقه، وكله لا يجوز لما فيه من المعنى المتقدم. والمزابنة كذلك نوع من أنواع البيوع، وهو في الثمار والخضار، وكما قال الشيخ: مأخوذ من الزبن وهو الدفع، أو الزبن من الدفع، وهو بيع كل شيء رطب من جنسه يابسا، فهو لا يجوز، لأنه هناك فرق سيكون في وزنه إذا جف، فلا يجوز، سواء كان على الأرض أو كان في الأشجار. فلا يجوز بيع التمر على الأشجار سواء كان رطبا لم يبدو، يعني لم ييبس، أو كان تمرا على ما في الأرض، لكن المزابنة هو خاص بما لم ينضج ولم ييبس، فهو يدخل في التمر ويدخل في العنب وأنواع الحبوب إذا لم تشتد، فلا يباع الرطب بما هو من جنسه يابسا سواء في الأرض أو كذلك على الأشجار، لأن فيه معنى الجهالة والغرر في التساوي. وهكذا كذلك المحاقلة، وله صور كثيرة، فمن المحاقلة أن يبيع ما في الحقل بما على الأرض، وهذا فيه غرر، لأنك لا تدري كمية الذي في الحقل. أو كذلك، وهذا من صور المحاقلة، أن يبيع شيئا بسنبله مع غيره بغير سنبله، وهذا مما أخذ من الحقل، وهذا على الأرض حبوب، فكذلك لا تدري بالتساوي، وهذا لا يجوز، لأن فيه معنى الجهالة والغرر. أو كذلك من المحاقلة بيع الشيء قبل بدو صلاحه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، وصلاح كل شيء بما جرى به العرف، فالتمر حتى يحمار أو يصفار، والحب حتى يشتد، ونحو ذلك مما ذكره العلماء في معاني المحاقلة. وهكذا كذلك النجش، ومن النجش أو النجش، وله صور وكيفيات، أن يزيد في السعر وهو لا يريد الشراء، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع النجش أو النجش كما في الصحيحين من حديث ابن عمر. فمن صوره ما يفعله اليوم بعض الناس في حراجات الخضار أو الأسماك أو حتى السيارات، يرفع بعضهم السعر وهو لا يريد الشراء، يغرر بالمشتري، فهذا من النجش المحرم. أو العكس، يأتي المشتري الغريب فلا يضعون الثمن، يتفقون على ثمن تحت حتى يرسي السعر بغير قيمته. وهذا كذلك معنى من معاني النجش المحرم، فلا يجوز لأن فيه إضرار بالبائع أو إضرار بالمشتري. وبيع، قال وبيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه لأنه معرض للعاهة، غير مأمون أن يصيبه شيء، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الثمر قبل بدو صلاحه، يعني وهو في الأشجار. وأما إذا قد قطع ووضع على الأرض فيجوز، يجوز أن يشتري مثلا بسر التمر الأخضر لكن ليس في الأشجار وإنما على الأرض قد قطع، تشتريه على وصفه، هنا الغرر والجهالة تزول. أما وهو على الأشجار فلا يجوز، لأنك لا تدري ما يؤول إليه حال هذه الثمار أو هذه الحبوب. وبدو الصلاح يختلف، ففي حديث ابن عمر في التمر حتى يحمار أو يصفر، وجاء في هذا المعنى أحاديث، والحب حتى يشتد، وكل شيء له عرفه. فالعنب مثلا الأسود حتى يبدأ السواد، والعنب الأحمر حتى يبدأ الحمار، ونحو ذلك. وهناك تفاصيل تذكر في كتب الفقه ذكرها العلماء. فمثلا ليس من شرط بدو الصلاح أن يكون ذلك مستوعبا لكل النخلة، بل ولو بدا في بعضها، بل إذا بيع ثمار حديقة مثلا أو مجموعة نخل لا يشترط أن يكون في كل النخل ولو كان في بعضها. قال وما نهي عنه من أنواع المشاركات الفاسدة كالمخابرة بزرع بقعة بعينها من الأرض، يعني فيما جاء فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمخابرة لها معان، منها ما هو جائز ومنها ما هو ممنوع. أما شيء معلوم ليس فيه غرر ولا جهالة فهذا جائز، وأما شيء مظنة الغرر والجهالة فلا يجوز، مثل أن يحدد جهة فيقول هذه الجهة لي وهذه الجهة لك، فهذا لا يجوز لأنه لا يدري لعل هذه الجهة تسلم وهذه الجهة لا تسلم. أما بشيء معلوم مضمون فهذا جائز، إما بأجرة أو بالنسبة أو نحو ذلك من المعلوم المضمون. قال ومن ذلك ما قد ينازع فيه المسلمون لخفائه واشتباهه، ينازع أو يتنازع، إيش عندكم؟ إذا ينازع يعني بعض المسلمين يحصل فيه خلاف، وإن كان يتنازع أحسن. ومعنى أن هناك مسائل في هذا الباب فيها خلاف بين أهل العلم، وهذا الخلاف بسبب خفاء الأدلة أو كذلك مطابقة هذه الأدلة على المدلول، فيحصل بذلك خلاف بين أهل العلم. ولا شك أن هناك راجح ومرجوح. وهنا يأتي سؤال، كيف يصنع ولي الأمر في مثل هذه المسائل التي يقع فيها خلاف؟ هل يرجح مذهب الفقهاء باعتبار غالب فقه أهل البلد، أم ماذا يصنع؟ الجواب عليه أن يشكل لجنة وهيئة هي مختصة في هذا الباب، هيئة للفتوى وهيئة كذلك للتحقيق والترجيح في مثل هذه المسائل الخلافية، لأنها لن تكون في البيوع فقط، بل ستكون في أبواب كثيرة من أبواب العلم التي يحتاجها الرعية. فعند ذلك هذه اللجنة والهيئة تقرر ما سيكون عليه مذهب الدولة في المسائل المختلف فيها. وطبعا مبنى ذلك على معرفة الراجح بدليله. ثم بعد ذلك بعض المسائل التي قد يقع فيها الخلاف يضبط هذا الخلاف بما يظن أنه الراجح، ومن خالف في بعض المسائل الخلافية لا شك يكون تأديبه وتعزيره بما لا يكون في غيره من المسائل المتفق عليها. فمثلا طلاق الثلاث اختلف في أهل العلم، فكون مثلا الراجح أن طلاق الثلاث يعتبر طلقة واحدة هذا خلاف قول أكثر أهل العلم، وإن كان هو الصواب والصحيح لما جاء في حديث ابن عباس في الصحيح أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من زمن عمر أن يعد طلقة واحدة. فمثلا إذا وجد خلاف في المجتمع فالجميع ينبغي أن يلتزم سدا للخلاف وقطعا للنزاع بما يجري عليه العمل، ثم بعد ذلك إذا وقع خلاف قد يكون فيه ما لا يكون في غيره من المسائل التي لم يختلف فيها العلماء. ولا شك أن هذا الباب لا يمكن حصره، ولا يمكن كذلك الإلزام به على وجه الإطلاق، لكن يسدد ويقارب. قال رحمه الله: فقد يرى هذا العقد والقبض صحيحا عدلا، وإن كان غيره يرى فيه جورا يوجب فساده، يعني أن هذه المعاملة فاسدة أو هذه المعاملة غير فاسدة. وهذا يقع في بعض المعاملات التي قد يختلف فيها بعض أهل العلم، ولكن لا شك أن هذه المعاملات فيها راجح ومرجوح وفيها صواب وخطأ، والواجب أن يتتبع في ذلك الصواب ويترك الخطأ. ثم نسبة الصواب والخطأ تختلف، فبعض المسائل مشتبهة، ومن اشتباهها أن الأئمة اختلفوا فيها قديما وحديثا. ومن المسائل ما قد يكون مثلا الخلاف فيها فيه راجح ظاهر الرجحان، فهنا قد يلزم به، وما لم يكن كذلك فإن الأمر قد يكون فيه سعة. فمثلا صلاة التسبيح الخلاف فيها قوي، حتى أن بعض الأئمة يروى عنه أكثر من قول فيها، فهل هي من الصلوات المحدثة التي تعد من البدع والمحدثات وينهى عنها، أم أنها مما يسوغ فيه الاجتهاد، أم أنها من المشروع؟ الصواب والله أعلم على ما دلت عليه فتاوى أكثر أهل العلم، ولأنه لم يرد فيها شيء صحيح صريح أنها لم تصح، ولأنها على وصف خلاف ما كان عليه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في كيفيتها وصفها. لكن مع ذلك من خالف في ذلك وظن أن الدليل يقتضيه فإنه لا يشدد عليه كما يشدد عليه في غيره من المسائل. وهكذا كذلك بعض مسائل البيوع قد يكون أمرها كذلك. قال رحمه الله: وقد ذكر الشيخ بعض الأمثلة في الشرح. قال: وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والأصل في هذا أنه لا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه، فالأصل في المعاملات الحل، والأصل في العبادات المنع. وهذه الأصول مفيدة ومهمة في هذا الباب. أي عند الاختلاف يرجع في كل شيء إلى أصله. قال: كما لا يشرع لهم من العبادات التي تقربون بها إلى الله إلا ما دل الكتاب والسنة على شرعه، إذ الدين ما شرعه الله والحرام ما حرمه الله، بخلاف الذين ذمهم الله حيث حرموا من دون الله ما لم يحرمه الله وأشركوا به ما لم ينزل به سلطانا وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والمعنى أنه يرجع في كل مسألة إلى أصلها، فالعبادات الأصل فيها المنع والمعاملات الأصل فيها الحل. ثم من خالف بذلك كما تقدم يفرق بين المسائل التي يسوغ فيها الخلاف لأن دليلها خفي واشتد الخفاء فيه وبين غيرها. قال رحمه الله تعالى: اللهم وفقنا لأن نجعل الحلال ما حللت والحرام ما حرمته والدين ما شرعته. وبهذا يكون قد انتهى من هذا الفصل المتعلق بباب المعاملات. قال رحمه الله تعالى: الفصل السابع الشورى. قال: لا غنى لولي الأمر عن المشاورة، فإن الله تعالى أمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لم يكن أحد أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث معناه صحيح، أما بهذا اللفظ فلم يصح، رواه الإمام أحمد بإسناد منقطع. وأما معناه فتدل عليه وقائع كثيرة، فقد شاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في مواضع كثيرة، فشاورهم يوم بدر، وشاورهم يوم الخندق، وشاورهم يوم أحد، وشاورهم عليه الصلاة والسلام في الحديبية، وهكذا كذلك حتى في أموره الخاصة شاور بعض أصحابه عليه الصلاة والسلام. وهذا يؤكد ما أمره الله عز وجل به واستجابته لأمر الله في قوله: وشاورهم في الأمر، وكما قال جل وعلا: وأمرهم شورى بينهم. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه أهل مشورة، منهم أبو بكر وعمر، وما أكثر الأحاديث التي فيها هذا المعنى. وهكذا الصحابة من بعده، فأبو بكر رضي الله عنه كان كثيرا ما يشاور عمر، وعمر قد جعل لنفسه مجلس للشورى يدخل فيه كبار الصحابة، حتى أنه لما كبر ابن عباس في نفسه من جهة علمه أدخله معهم، والقصة معروفة ومشهورة. بل توفي رضي الله عنه وأرضاه وقد جعل الخلافة بعده شورى بين الستة من الصحابة. قال: وقد قيل إن الله أمر بها نبيه لتأليف قلوب أصحابه وليقتدي به من بعده وليستخرج منهم الرأي فيما لم ينزل فيه وحي من أمر الحروب والأمور الجزئية وغير ذلك. وقد نزل بعض الوحي بما كان به بعض المشورة، فقد وافق القرآن قول عمر في ثلاث مواضع، وجاء في بعض الروايات زيادة واحدة. وهكذا كذلك لما في ذلك من تعليم من بعده، وقد حصل ذلك كما سمعنا. قال: فغيره صلى الله عليه وسلم أولى بالمشورة. وفي هذا نصيحة منه رحمه الله لولاة أمور المسلمين أن يتخذوا لهم أهل مشورة، وأهل الشورى هم يمثلون المجتمع، فهم نخبة المجتمع الذين بما عندهم من علم ومعرفة يستطيعون الوصول إلى ما يحتاج إليه من أمور الشورى. ولهذا قال العلماء: أن مجلس الشورى يختلف من زمان إلى مكان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. فلما كانت الدولة في أول الإسلام صغيرة وكانت حاجة الشورى تنحصر بعدد قليل كان ذاك كافيا، ولما صارت الدولة بعد ذلك واسعة وكانت لها جهات متعددة احتاج أن تكون الشورى أوسع من ذلك. فقد يحتاج أن يكون في مجلس الشورى جهات اختصاص متعددة ليست فقط تنحصر بالعلم الشرعي، قد يكون في مجلس الشورى ولو لم يكونوا من أهل الجلسة الدائمة، فيكون هناك مثل أهل شورى مستديمة وأهل شورى عند الحاجة، فمن أهل الشورى عند الحاجة أهل الاختصاصات بحسب حاجة المجتمع في الطب أو في الهندسة أو في غيرها من حوائج الناس في المجتمع. قال: وقد أثنى الله على المؤمنين بذلك في قوله: وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. وهذا هو الشاهد، قوله وأمرهم شورى بينهم، فهذه من صفات أهل الإيمان. فالشورى ينبغي أن يحرص عليها المسلم في نفسه حتى في بيته، يستشير أهل بيته، وفي تجارته يستشير أهل الخبرة، ومن باب أولى كذلك في هذه الأمور العامة التي يحتاجها المجتمع. قال رحمه الله: وإذا استشارهم فإن بين له بعضهم ما يجب اتباعه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع المسلمين فعليه اتباع ذلك ولا طاعة لأحد في خلاف ذلك، وإن كان عظيما في الدين والدنيا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ومن خالف ذلك فهو المخالف حتى ولو كان ولي الأمر، فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. ولهذا قال من قال من العلماء أن ولاة الأمور هم تبع للعلماء، لأن العلماء هم من أولي الأمر بما عندهم من العلم، يدلون على ما يجب بالعلم الشرعي، والأمراء منفذون لما يأمر به العلماء. وبه يعلم أن من أهم أهل الشورى أهل العلم، بل هم أصل الشورى. شورى ليس فيها أهل علم فليست بشورى صحيحة، وللأسف أكثر دول الإسلام اليوم تفتقر إلى العلماء في مجالس الشورى التي تسمى بمسميات مختلفة، مع أن حاجة دولة الإسلام إلى أهل العلم أعظم من حاجتها إلى كل حاجة. فبالعلم يصلح الدين والدنيا. قال رحمه الله: وإن كان أمرا قد تنازع فيه المسلمون فينبغي أن يستخرج من كل منهم رأيه ووجه رأيه، فأي الآراء كان أشبه بكتاب الله وسنة رسوله عمل به، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وبه يعلم كذلك أن ترجيح الآراء ليس بالكثرة، ترجيح الآراء ليس بالكثرة، لأن الكثرة قد تكون خلاف الصواب، ولكن ينبغي أن يكون هناك أهل اختصاص في هؤلاء الشورى يرجع إليهم الأمر في النهاية، مثل ما نقول مثلا اللجنة الدائمة في الشورى، وهذه اللجنة الدائمة في الشورى تكون نخبة من كبار العلماء والراسخين في العلم، فإنهم بما عندهم من العلم الشرعي يرجحون ما يظنون أنه أقرب إلى الصواب، ليس بالعاطفة ولا بالهوى ولا بالكثرة، ولكنه بمقتضى الحجة والبرهان وبمقتضى المصالح والمفاسد، فتتبع في ذلك أعلى المصلحتين وتدرى أكبر المفسدتين، وبهذا يصلون إلى الصواب. وأما بالكثرة فالكثرة ليست معيار الحق، فقد تكون الكثرة عند أهل الباطل، فغالب مجالس الشورى اليوم هي غثائية أكثر ما تمثل المذاهب والأحزاب والجهات التي في المجتمع، وتلك أكثرها لا تنتمي إلى الإسلام فضلا أن تكون من نخبة أهل الإسلام، إلا من رحم الله وقليل ما هم. قال رحمه الله تعالى: وأولو الأمر صنفان، الأمراء والعلماء، وهم الذين صلحوا إذا صلحوا صلح الناس، فعلى كل منهما أن يتحرى بما يقول ويفعله طاعة الله ورسوله واتباع كتاب الله، ومتى أمكن في الحوادث المشكلة معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة كان هو الواجب، وإن لم يمكن ذلك لضيق الوقت أو عجز الطالب أو تكافؤ الأدلة عنده أو غير ذلك، فله أن يقلد من يرتضي علمه ودينه، هذا أقوى الأقوال. وقد كان الإمام أحمد يقول رحمه الله على إمامته وجلالته فيما لم يترجح له فيه شيء أنه يرتضي قول الإمام الشافعي له قولا. لماذا؟ لأنه يرتضي علمه ودينه، فما لم يترجح للإنسان فيه شيء فيأخذ بقول الأعلم والأكثر دينا. فمثلا لو كان مناط الأمر مرجعه إلى ولي الأمر فليجعل القول لقول الأعلم الأدين من خلاصة تلك اللجنة التي فيها الشورى، وليس لقول الأكثرين. لو كان الكل في جهة والأعلم والأدين في جهة لأخذ بقول الأعلم والأدين، لأنه ليس كل أحد يحسن معرفة الراجح من المرجوح، خصوصا في القضايا الخفية والمسائل التي حصل فيها شيء من الإشكال، وهذا الضابط يزول به إشكال كثير. قال رحمه الله تعالى: وهل هذا يسمى تقليد؟ الصحيح أنه ليس بتقليد، لأن التقليد المذموم هو أخذ قول من قوله ليس بحجة وبغير حجة. وأما العالم الدين فقوله والأخذ به مما دل الشرع على حجيته، قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر ليس كل ما يفتون به بنص صحيح صريح، بعضه فيه نص صحيح صريح وبعضه ماذا؟ اجتهاد. بل قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين ماذا؟ يستنبطونه منهم. فإذن هو استنباط ليس نص صحيح صريح، فقد يجتهد أهل العلم، فلذلك يؤخذ بقول الأعلم الأدين إذا لم يترجح شيء. قال: وقد قيل ليس له التقليد بكل حال، وقيل له التقليد بكل حال، والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد وغيره. والصواب أن التقليد بالمعنى المذموم لا يجوز، والتقليد بالمعنى المحمود جائز، وإن كان في الصحيح لا يسمى تقليدا. فأخذ قول العالم الذي هو أعلم وأدين عند عدم ترجح الأقوال ليس هو من التقليد، لأنك بين أمرين: بين أن تقف ولا يكون لك جواب وأنت لم يترجح لك شيء، وبين أن تحيل الناس إلى غيرك فإذا امتنع الأول والثاني بكونك أنت المرجع في هذه البلد وجب لك عند ذلك أن تنتقي للناس ما تظن أنه أصلح لهم، لأنه لا مفر، لا حل ثالث، فأنت اللجنة العليا التي تفتي الناس. فإذا لابد أن تحيلهم إلى فتوى، وهذه الإحالة هو انتقاء قول الأعلم والأدين. قال رحمه الله: وكذلك ما يشترط في القضاة والولاة من الشروط يجب فعله بحسب الإمكان. كذلك هناك شروط للقضاة والولاة، وكما تقدم معنا في أوائل هذا الكتاب أن اكتمال هذه الشروط والصفات المحمودة مطلوب، لكن إذا لم يمكن فالأمثل فالأمثل. قال: بل وسائر شروط العبادات من الصلاة والجهاد وغير ذلك، كل ذلك واجب مع القدرة. فأما مع العجز فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهذا هو، وهذه القاعدة في هذا الباب. فمن لم يستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فمثلا كما ذكر شيخنا رحمه الله كمثال، الأصل في أئمة المساجد أن يكونوا من أهل الدين وأهل الصلاح، ومن ذلك أن يكون معفي لحيته، وأن يكون كذلك حريص على عدم وجود معاني الفسوق. لكن كم مساجد المسلمين؟ كثير. كم مساجد المسلمين؟ كثير. أين لولي الأمر أن يوفر لهذه المساجد من طلبة العلم أهل الكفاءة أن يستوعبوا هذه المسؤوليات؟ هذا مستحيل. فلذلك يكون الأمر بالأمثل فالأمثل. ولو تولى في بعض المساجد حالق لحية، شارب دخان، مسبل ثوبة، الجود بالموجود، ما دام هذا أفضل من في المدينة فهو الإمام، وإذا وجد من هو أفضل منه عزل ذاك وعين ماذا؟ الأفضل. لكن لا تترك المساجد من دون إمة. ومثل ذلك القضاة، ومثل ذلك الولاة، ومثل ذلك كذلك قادة العسكر والجند وغير ذلك من المسؤوليات كما تقدم معنا في أوائل هذا الكتاب. قال رحمه الله: ولهذا أمر الله المصلي أن يتطهر بالماء، فإن عدمه أو خاف الضرر باستعماله لشدة البرد أو جراحة أو غير ذلك تيمم بالصعيد الطيب فمسح بوجهه ويديه منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذا كله يدل على هذه القاعدة: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فكذلك كما هو في أعظم العبادات العملية وهي الصلاة، وهي ركن من أركان الإسلام، فكذلك يقال في غيره من المواضع التي أمرنا بالشرع أن نستوعب فيها الشروط والواجبات. فكأنه يقول هذا يدل على هذا. قال رحمه الله تعالى: فقد أوجب الله فعل الصلاة في الوقت على أي حال أمكن، كما قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فأوجب الله الصلاة على الآمن والخائف والصحيح والمريض والغني والفقير والمقيم والمسافر، وخففها على المسافر والخائف والمريض كما جاء به الكتاب والسنة. فالمسافر إذا سافر وخرج من بلده جاز له أن يقصر الرباعية، وأن يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، جمع تقديم أو جمع تأخير على الصحيح، كلاهما يجوز. وهكذا كذلك الخائف يجوز له أن يجمع بين الصلاتين، وبل ويجوز له عند القتال وما كان بمعناه أن يقصر الرباعية إلى ركعتين بل جاء في بعض الروايات إلى ركعة. وهكذا كذلك المريض يجوز له أن يجمع من دون قصر ونحو ذلك من الرخص التي جاءت. قال: وكذلك أوجب فيها واجبات من الطهارة والستارة واستقبال القبلة، ومعنى الستارة أي ستر العورة في الصلاة، وأسقط ما يعجز عنه العبد من ذلك، فإذا لم يجد الماء تيمم، وإذا لم يستطع التوجه إلى القبلة لعجزه صلى إلى أي جهة كانت حتى ولو كانت فرض، مثل المأسور الذي هو مربوط لا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة، يكفيه أن ينوي التوجه إلى القبلة ويصلي أو يصلي إلى جهته، وإذا استطاع أن يومئ برأسه في أول صلاته فعل ذلك. قال: فلو انكسرت سفينة قوم أو سلبهم المحاربون ثيابهم صلوا عراة بحسب أحوالهم، وقام إمامهم وسطهم لئلا يرى الباقون عورته. وهذا هو الصواب، أن يقف المأموم وسط المصلين، هذا من جهة التعليل. ومن جهة الدليل استدل العلماء بإمامة النساء، فقد صح عن عائشة وغيرها أن إمامة النساء تكون بوقوف المرأة وسط النساء، وهذا من قول الصحابة الذي لا يعلم له مخالف، وهو من الموقوف الذي له حكم الرفع كما قال بعض أهل العلم، فهو دليل وفيه تعليل، إذ أن ذلك لأجل ألا يكون في انفراد المرأة وهي تأمهم ما يكون مظنة انكشاف شيء من عورتها، فالمرأة ولو تسترت فهي عورة، فوجودها وسط النساء أستر لها. فكذلك إذا صلى الناس وهم عراه للضرورة يكون إمامهم وسطهم. قال: ولو اشتبهت عليهم القبلة اجتهدوا في الاستدلال عليها، فلو عميت الدلائل صلوا كيفما أمكنهم، يعني بعد بذل الجهد. قال: كما قد روي أنهم فعلوا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حين خفيت القبلة على بعض الصحابة فأخبروا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأجاز اجتهادهم جميعا، فمنهم من اجتهد فصلى صلاة واحدة، ومنهم من صلى إلى أربع جهات، فأجازهم جميعا. قال: فهكذا الجهاد والولايات وسائر أمور الدين، وهذا هو الشاهد، يعني يجتهد فيه بالأصلح فالأصلح، والأمثل فالأمثل، والأفضل فالأفضل، فإذا لم يمكن فالجود بالموجود. قال: وذلك كله في قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، كما أن الله تعالى لما حرم المطاعم الخبيثة قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، فلم يوجب ما لا يستطاع، ولم يحرم ما يضطر إليه، بل قال جل وعلا: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فالضرورات تبيح المحظورات، والحرج يدفع المشقة، والمشقة تجلب التيسير. قال: ولم يحرم ما يضطر إليه إذا كانت الضرورة بغير معصية من العبد، وهذا هو الضابط في هذا الباب، ألا يكون القصد هو التضييع والعدوان والبغي، فإذا لم يكن كذلك فلا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وهذا من السياسة الشرعية الصحيحة التي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الفصل الثامن. قال: الولايات. قال يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. رواه أبو داود من حديث أبي سعيد وأبي هريرة. وروى الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لثلاثة يكونون بفلات من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم. فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر، تنبيها على سائر أنواع الاجتماع، ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة. جعل هذا الفصل رحمه الله في الكلام على الولايات، وابتدأ رحمه الله بالتنويه والتنبيه لأهمية الولاية والإمارة وحاجة وافتقار الناس إليها، وأنه لا يقوم للناس دين ولا دنيا إلا بها، وأدلة الكتاب والسنة تدل على ذلك. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فجعل طاعة أولو الأمر بعد طاعة الله وطاعة الرسول، وذلك لأن الأمة لا تستغني عن ولاة أمور يكون بهم تدبير أحوال هذا المجتمع. وهكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم مليئة بالأدلة في هذا المعنى، وقد مر معنا بعضها في أوائل الكتاب. وما من كتاب من كتب السنة إلا وفيه فصل وكتاب في الإمارة وما يذكر من طاعة ولاة الأمور في طاعة الله. وعلق شيخنا رحمه الله فقال: قوله رحمه الله: لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها، قال: أهم شيء هو قيام الدين، وإذا قام الدين قامت الدنيا، وإلا حتى البلاد الكافرة الآن لابد أن يؤمروا أحدا عليهم، ولا يمكن أن يستقيم الأحوال بدون أمير، ولا يمكن أيضا أن تستقيم الأحوال بأمير ولا إمرة، بأمير لا إمرة له ولا طاعة له. ثم ذكر الشيخ رحمه الله كلاما ينكر فيه من ينابذ الحكام بنزع يد الطاعة، وكذلك تهييج الناس لكونهم عندهم شيء من الفسوق. وبين رحمه الله تعالى، وهكذا جاءت به الأدلة من الكتاب والسنة، أنه ليس من شرط طاعتهم عدم وقوع الفسوق منهم، فنحن أمرنا بطاعتهم مطلقا ما داموا من أهل الإيمان. وأما إذا خرجوا من دائرة الإيمان فوقعوا في الكفر، فهنا لا طاعة، ومع ذلك ينظر في المصلحة والمفسدة. فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وكما قال عليه الصلاة والسلام: ما أقاموا فيكم الصلاة. وأما كونه يقع منهم شيء من الفسوق والظلم، فهذا لا يعني أن تنزع الإمارة وتبطل، لأن معنى ذلك فساد الدين والدنيا، فلا يقوم للناس دين ولا دنيا، حتى الدنيا التي يطمع فيها الناس لا تقوم، يبغي الناس بعضهم على بعض، ويذهب الأمن، ويكون الشر في المجتمع بسبب ضياع الإمارة. ثم الشيخ رحمه الله ضرب مثال
بهذه الأحاديث والآثار المروية في إمارة السفر، وقد جاءت فيه أحاديث كثيرة. وأشار أولا إلى الحديث الأول: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم، وهو لم يصح مرفوعا بهذا اللفظ، ومعناه صحيح، وإلا فقد روي موقوفا عن ابن مسعود، وهكذا كذلك رجح الدارقطني في العلل أنه موقوف على أبي هريرة، ولكن معناه صحيح فهو موقوف له حكم الرفع. والحديث الآخر جاء من حديث عبد الله بن عمرو كما أشار، ومن حديث أبي سعيد، وقد حسنه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة في المجلد الثالث وفي الأرواء الجزء السادس. وفي هذا الباب أحاديث كثيرة. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالإمارة في الثلاثة وهو اجتماع قليل لأمر عارض، يدل على أهميته من باب أولى في المجتمع الكبير، وذلك لأن الجماعة يحتاجون أن تسير أمورهم وتقضى مصالحهم بمن يفصل أمرهم عند النزاع، وبمن يحسن تدبير سفرتهم. ولا شك أنهم إذا لم يكونوا بأمير تفرقوا، ولكن إذا صارت الإمارة تعبد يتعبد لله به حصلت الطاعة، ولو كانت على خلاف ما يشتهي الإنسان. وهذا مجرب، تجد في بعض الأسفار يحصل أحيانا خلاف في الآراء، فمن الذي يفصل فيها؟ بفضل الله عز وجل وجود الإمارة يفصل النزاع، ويكون في هذا قطع لمادة الشر، حتى أن بعضهم ربما مع وجود مثل هذا الأمر يقع منه شيء، لكن يكبته ويكسر شره ويلمه إلى إخوانه وجود الإمارة. فإذا لم توجد إمارة تصور ماذا يكون حال الناس؟ الشر. ولهذا الكثير من جهلة المسلمين الذين لا يعرفون مثل هذا الأدب، ما تنتهي أسفارهم إلا بتفرق، ما يبدأون السفر إلا وينتهون وقد تفرقوا، بعضهم يتفرق من بعض ويبغض بعضهم بعضا، لأن السفر يسفر عن الرجال. لكن بالإمارة يحصل الصبر والمصابرة، ويحصل كذلك تقديم الأصلح وغير ذلك من الأمور التي يكون بها الاجتماع. فإذا كان هذا في مجتمع صغير ولفترة عارضة، فما بالكم بمجتمع مليء بأصناف الناس وأنواع المعاملات وغير ذلك مما يبلي الله عز وجل به الناس بعضهم بعضا. ولهذا قال بعد ذلك أن الاجتماع يتطلب أشياء كثيرة، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومثل ذلك لا يتم إلا بقوة وإمارة. وكما يروى: إن الله ينزع بالسلطان ما لا ينزع بالقرآن. فإن من الناس من لا ينفعه الوازع الديني والإيماني والقرآني، ولكن يخيفه قوة السلطان. قال رحمه الله: وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة. وهذه كلها من الأمور التي جاء بها هذا الدين، وهي فيها مصالح للناس ليست في دينهم فقط بل حتى في الدنيا، فيصلح لهم أمر الدين والدنيا. ولذلك كان وجود الإمارة ضرورة لابد منها، فجاء الإسلام بالأمر بها أي بالإمارة. قال: ولهذا روي أن السلطان ظل الله في الأرض، ويقال 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة بلا سلطان، والتجربة تبين ذلك. ومعناه كما بينه وأشار إلى معناه شيخنا رحمه الله في الشرح أن الله يضلل به عن الفتن والشرور، فالسلطان ظل الله بمعنى يدفع به الشر، فهو السبب الحسي لاجتماع الناس على الخير وابتعادهم عن الشر. ولم يصح حديثا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكره الدارقطني رحمه الله في العلل وأعله، وأشار أن الصواب أنه من قول كعب. وقوله ويقال 60 سنة من إمام جائر لم أقف عليه في شيء من الآثار بهذا اللفظ، ولكن روي عن عبد الله بن مسعود بمعناه في قصة وقعت في زمانه، فأمرهم بالصبر ثم قال: اصبروا فإن جور إمامكم 50 سنة خير لكم من هرج شهر. ثم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإمارة الفاجرة خير من الهرج. رواه الطبراني في الكبير ومعناه حسن وإسناده يصلح للتحسين وله شواهد تؤيده، وقد حسنه بعض أهل العلم. فهو بمعنى هذا الأثر 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة بلا سلطان. وأما الحديث الأول كما تقدم روي من حديث ابن عمر وهو موضوع، ومن حديث أنس ضعيف. السلطان ظل الله في الأرض أي بهذا المعنى، ولكن صح من قول كعب الأحبار. والشاهد من هذا يريد أن يستدل بمعنى هذه الآثار المروية أنه لابد من إمارة وسلطان، وأدلة الكتاب والسنة كما تقدم تدل على ذلك، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم كما في حديث حذيفة في الصحيحين، وحديث ابن عباس أن من تفرق عنهم ونزع يدا من طاعة فمات فميتته جاهلية، ومعناه في حديث ابن عمر وغيره من الأحاديث الأخرى. قال: ولهذا كان السلف كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهما يقولون: لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها للسلطان. وقد روي معنى هذا عن عدد من الأئمة، ذكر في كتب الاعتقاد في ذكر هذه المسألة، خلافا للخوارج الذين ينزعون يد الطاعة ويخرجون على أئمة المسلمين، وذلك لأن الدعوة للسلطان يكون بها صلاحه، وبصلاحه تصلح الرعية، فليس هو من باب المجاملة والمداهنة، ولكنه من باب الدعاء بالشيء الأعظم الذي يكون به صلاح غيره. فإذا صلح الإمام صلحت رعيته، وهذا هو الغالب. إن الله لينزع بالسلطان ما لا ينزع بالقرآن. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم 3: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. والشاهد منه الأمر بالاعتصام بحبل الله جميعا وعدم التفرق، ثم قرنه بمناصحة من ولاه الله أمرنا، إذن هو من معنى الاعتصام كما جاء في حديث حذيفة: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ولا يمنع كون الشرع أمر بمناصحته أن تبقى الطاعة، بل هذا دليل على أنه ليس من شرط الطاعة كمال الأمير والسلطان وولي أمر المسلمين، بل قد يكون عنده شيء. وأما كيفية المناصحة فإنها تكون بما يكون بها الإصلاح، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت له نصيحة لذي السلطان فلا يبده علانية، يعني يسره. وهكذا جاء في الأثر قصة أسامة مع عثمان رضي الله تعالى عنه، فهو فهم السلف وكذلك نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقال صلى الله عليه وسلم، ولاحظوا كيف قرن بين عبادة الله والشرك والنهي عن الشرك مع الاعتصام بحبل الله ومناصحة ولاة الأمور، فإن في ذلك دليل على أهمية هذه الخصال الثلاث التي قرنت مع بعض. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، يعني لا يكون الغل في القلب بسببها: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط بهم من ورائهم. وهذا كذلك يدل على المعنى المتقدم. فمن أعظم الأعمال الصالحة التي يزول بها غل القلب إخلاص العمل ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين. ومفهومه أن تخلف أحد هذه الصفات سبب لفساد القلب، وهذا الذي يقع مع المنافقين، النفاق العملي والاعتقادي في تخلف الإخلاص. وهكذا يقع مع أرباب الدنيا والمداهنين الذين يدعون المناصحة، وهكذا يقع مع الخوارج الذين يخرجون عن أئمة المسلمين ويفارقون جماعتهم، فإن قلوبهم تفسد. قال: وفي الصحيح عنه، وكلها حديث صحيحة كما أشير عندكم في التعليق. قال: وفي الصحيح عنه أنه قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابي ولرسولي ولأئمة المسلمين وعامتهم. أصل الحديث في صحيح مسلم، لكنه في الصحيح بدون تكرار ذلك ثلاثا، وإنما ورد ثلاثا خارج الصحيح، خارج صحيح مسلم. وأصل الحديث في صحيح مسلم، وفيه، وهذا هو الشاهد، النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. ومن النصيحة أن تكون الطاعة لهم بالمعروف، فالنصيحة لهم ولعامة المسلمين بطاعة ولاة الأمور في طاعة الله، فيؤمر أئمة المسلمين بما يؤمرون به من لزوم كتاب الله وسنة رسوله، وهكذا كذلك يؤمر العامة بطاعتهم في طاعة الله والوقوف عند حدود الله. وهذه كلها أدلة تدل على أهمية الإمارة بالنسبة للراعي والرعية، فالكل لا يستغني عنها. ثم الأمير هو عبارة عن مصلح للناس وسبب، ولذلك فإنه إذا صلح صلحت له الإمارة وبقي فيها، وإذا لم يصلح فإنه يقال عنها إن لم يؤدي ذلك إلى مفسدة، يعني من أهل الحل والعقد. قال: فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله، فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من أفضل القربات. وإنما يفسد فيها حال أكثر الناس لابتغاء الرئاسة أو المال بها. والمعنى أن الناس إذا اتخذوها دينا وقربة حصل بها الخير بالنسبة لمن تولى الإمارة وبالنسبة لمن أطاع الأمير من الرعية، فهي بالنسبة للراعي والرعية سبب خير يكون به صلاح الدنيا والدين. لكن متى؟ الجواب كما ذكر عند أن تكون دينا وقربة يتقرب بها إلى الله. وأما إذا كان ابتغاؤها لأجل الرئاسة والمال ومنازعتها لأجل الرئاسة والمال فعند ذلك تفسد أحوال الراعي والرعية، لأن الجميع حرص عليها ونازع فيها لأجل الدنيا. قال: وقد روى كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لهما أو بأفسد لها من حرص المرء على المال أو الشرف لدينه. والمعنى أن الحرص على المال والشرف من أعظم ما يفسد الدين، ومثلهما كمثل ذئبين جائعين، والذئب يوصف بالشراسة والطيش، فكيف إذا كان جائعا ثم أرسل في غنم لم يمنعه منه أحد، فإنه يفسد فيها إفسادا عظيما. فكذلك الحرص على المال والشرف من أعظم ما يفسد الدين، ومعناه أن المسلم ينبغي عليه أن يحرص على الحذر من هذين أو من هاتين الشهوتين. والحديث حديث حسن، وقد شرح هذا الحديث الحافظ ابن رجب رحمه الله برسالة لعظم ما تضمنه هذا الحديث من معنى. قال: فأخبر أن حرص المرء على المال والرياسة يفسد دينه قال: مثل أو أكثر من إرسال الذئبين الجائعين لزريبة الغنم. وقوله مثل أو أكثر لأن إفساد الذئاب سيكون إفسادا حسيا، وأما إفساد المال والرئاسة فليست إفساد حسي فحسب، بل حسي ومعنوي وإفساد للدين وللدنيا. الذئب إذا أفسد سيفسد الدنيا فقط، وأما المال والشرف سيفسد، والرئاسة سيفسد الدين والدنيا معا. قال: وقد أخبر الله تعالى عن الذي يؤتي كتابه بشماله أنه يقول: ما أغنى عني مالي هلك عني سلطانية. وغاية مريد الرئاسة أن يكون كفرعون، وجامع المال أن يكون كقارون. وقد بين الله تعالى في كتابه حال فرعون وقارون، فقال تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. وقال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. والمعنى أن صاحب المال إذا لم يوجهه في طاعة الله فأخذه بغير حقه ووضعه كذلك في غير حقه الذي يوضع فيه ومنعه من مستحقه، فإنه يكون حجة عليه فلا ينتفع به يوم القيامة. وهكذا كذلك صاحب السلطان، ولهذا قرن بين هذين الأمرين كما قرن في الحديث: ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. فمن أعظم ما يفسد به الدين والدنيا المال والرئاسة. وكذلك ضرب المثل بقارون وفرعون، فمن أعظم ما يفسد الدين والدنيا المال والرئاسة. ف ففرعون مثال الرئاسة وقارون مثال المال. قال رحمه الله: فإن الناس أربعة أقسام. القسم الأول يريدون العلو على الناس والفساد في الأرض، وهو معصية الله وهؤلاء الملوك والرؤساء المفسدون كفرعون وحزبه، وهؤلاء هم شرار الخلق. قال الله تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فمن حرص على الملك والرئاسة لشهوة نفسه والتسلط على الخلق ففيه شبه من فرعون، ومن حرص على المال لشهوة نفسه والعلو في الأرض ففيه شبه من قارون. قال: وروى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فقال رجل: يا رسول الله، إني أحب أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنا، أفمن الكبر ذلك؟ قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، فبطر الحق دفعه وجحده، وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم، وهذا حال من يريد العلو والفساد. والشاهد من هذا أن الكبر فسره النبي صلى الله عليه وسلم ببطر الحق وغمط الناس، وهذا يكون لمن كان يريد العلو والفساد بالمال أو بالرئاسة. فليس مما ينافي الحق أن يرى الله أثر نعمته على عبده، لأن الله جميل يحب الجمال، ولأن ذلك من شكر نعمة الله. لكن من أعظم الفساد أن يتخذ ذلك المال أو تلك الرئاسة في العلو والفساد، العلو في الأرض والفساد، وذلك من معاني الكبر الذي به يكون بطر الحق وغمط الناس. والشاهد أن هذا من أعظم ما يكون به فساد الدين والدنيا. قال: والقسم الثاني الذين يريدون الفساد بلا علو، كالسراق المجرمين من سفلة الناس. ومعناه أن هؤلاء فسادهم بأخذ الأموال والنهب والسرق، وهم لا يطلبون العلو لأنه لا يمكنهم ذلك، وهؤلاء مفسدون يفسد بهم كذلك الدين والدنيا. قال: والقسم الثالث يريد العلو بلا فساد، كالذين عندهم دين يريدون أن يعلو به على غيرهم من الناس، كالعالم الذي لا يعمل بعلمه. قال: وأما القسم الرابع فهم أهل الجنة الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، مع أنهم قد يكونون أعلى من غيرهم، كما قال الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. وقال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، مع أن غيرهم قد يؤذيهم ويخزيهم ويحزنهم ويهينهم، لكنهم عند الله عز وجل هم الأعلون، والغلب لهم بإذن الله تعالى. فقال: فكم ممن يريد العلو ولا يزيده ذلك إلا سفولا، وكم ممن جعل أو جعل من الأعلين وهو لا يريد العلو ولا الفساد، يعني رفعه الله بإيمانه وبعلمه. قال: وكم ممن جعل من الأعلين وهو لا يريد العلو ولا الفساد، وذلك لأن إرادة العلو على الخلق ظلم، لأن الناس من جنس واحد، فإرادة الإنسان أن يكون هو الأعلى ونظيره تحته ظلم، ومع أنه ظلم فالناس يبغضون من يكون كذلك ويعادونه، خصوصا إذا حرص عليه، لكن إذا لم يحرص عليه فالعكس، الناس يرون من صلاحه ومن خيره مع زهده عن هذه الرئاسة وهذا العلو، فيرون أنه هو الأهل وهو أفضل وأحسن من يولى لذلك. قال: لأن العادل منهم لا يحب أن يكون مقهورا لنظيره، وغير العادل منهم يؤثر أن يكون هو القاهر، يعني هذا فيما بين الناس على اختلاف دينهم. قال: ثم إنه مع هذا لا بد له في العقل والدين من أن يكون بعضهم فوق بعض كما قدمناه، كما أن الجسد لا يصلح إلا بالرأس. يعني مع تفاوت دين الناس وعقولهم فهم يعلمون أنه لا بد لهم من رأس يقود ذلك المجتمع، ولكن المطلوب في الشرع أن يكون ممن لا يريد العلو ولا الفساد.
قال رحمه الله تعالى: قال تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. وقال تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. قال: فجاءت الشريعة بصرف السلطان والمال في سبيل الله. فإن كان المقصود بالسلطان والمال هو التقرب إلى الله وإقامة دينه وإنفاق ذلك في سبيله، كان ذلك صلاح الدين والدنيا. وإن فرد السلطان عن الدين أو الدين عن السلطان فسدت أحوال الناس، وإنما يمتاز أهل طاعة الله عن أهل معصيته بالنية والعمل الصالح، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وهذه لفتة دقيقة من المؤلف رحمه الله تعالى. أولا، قوله أن المقصود من السلطان والمال هو التقرب إلى الله وإقامة دينه، لأن هذا كما تقدم هو الذي جاءت به النصوص الشرعية، يعني في حكمة الله عز وجل من إقامة السلطان وطاعة الرعية له، ليس لأجل شيء في شخصه، بقدر ما المقصود هو أن يكون عونا للناس في إقامة دين الله. وهكذا كذلك المال الذي يجمع، سواء ما تقدم من مال الزكاة أو الفيء أو غيره من الأموال، فإنه يسلط فيما يكون به إعزاز دين الله. فإذا كان كذلك كان صلاح الدين والدنيا. صلاح الدين لأنه يكون به أو تكون به كلمة الله العليا، وصلاح الدنيا بما يكون من سد حوائج الناس، لأن الشرع أمر بالعدل بوضع كل شيء في موضعه، فمصارف الزكاة لذوي الحوائج من الفقراء والمساكين والغارمين وغير ذلك مما قد مر معنا وجاءت به نصوص الكتاب والسنة، وهكذا سائر أبواب الإنفاق. فإذا حصل مثل ذلك نشأت المحبة بين الأغنياء والفقراء، وحصل التلاحم والتناصر بين الراعي والرعية، وكذلك حصلت القوة بإعانة القوي للضعيف وغير ذلك من المصالح الدنيوية التي تعين على الدين. ثم نبه بهذا التنبيه الدقيق بقوله: إذا انفرد السلطان عن الدين أو الدين عن السلطان فسدت أحوال الناس. وانفراد السلطان عن الدين
بأن يكون لأجل الدنيا، وليس المقصود من السلطان هو الدنيا، وإنما المقصود به الدين. وهذا مثله كمثل النصارى، فإن النصارى عزلوا الدين عن السلطان، وكذلك سلطانهم انعزل عن الدين، فكان ما كان من فساد الدين وفساد الدنيا. حتى الدنيا تفسد، لأن الدنيا لا تصلح إلا بالدين، كما أن الدين بغير السلطان قد يفسد. ولهذا أمر الشرع بإعانة إقامة الدين بالسلطان، فالأمر يكون باجتماعهما. إذا انفرد السلطان عن الدين فسد السلطان وفسد الدين، وإذا كذلك أريد إقامة الدين بغير السلطان كذلك فسد الدين ولم يقم. والواجب هو الجمع بين الأمرين بالضوابط الشرعية التي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. فقول من يقول دع لقيصر ما لقيصر مقولة بعيدة عن الإسلام، بل هي جاءت من الكافرين، المراد بها عزل السلطان عن الدين والدين عن السلطان، فهذا ليس من الإسلام في شيء. أما الإسلام فيأمر بأن ينصر الدين بالسلطان وأن يرتبط السلطان بالدين، لأنه مسلم ينبغي أن يستسلم لدين الله عز وجل. وإلا فما فائدة انتسابه للإسلام إذا كان سيعزل الإسلام عن السلطة؟ قال رحمه الله: ولما غلب على كثير من ولاة الأمور إرادة المال والشرف صاروا بمعزل عن حقيقة الإيمان في ولايتهم، ورأى كثير من الناس أن الإمارات تنافي حقيقة الإيمان وكمال الدين، ثم منهم من غلب الدين وأعرض عما لا يتم الدين إلا به من ذلك، ومنهم من رأى حاجته إلى ذلك فأخذه معرضا عن الدين لاعتقاد أنه مناف لذلك، وصار الدين عنده في محل الرحمة والذل لا في محل العلو والعز. وكذلك لما غلب على كثير من أهل الديانتين العجز عن تكميل الدين والجزع لما قد يصيبهم في إقامته من البلاء، استضعف طريقتهم واستدلها من رأى أنه لا تقوم مصلحته ومصلحة غيره بها، وهاتان السبيلان الفاسدتان: سبيل من انتسب إلى الدين ولم يكمله بما يحتاج إليه من السلطان والجهاد والمال، وسبيل من أقبل على السلطان والمال والحرب ولم يقصد بذلك إقامة الدين، هما سبيل المغضوب عليهم الضالين. الأولى للضالين النصارى، والثانية للمغضوب عليهم اليهود. فالنصارى عزلوا السلطان عن الدين، واليهود عزلوا الدين عن السلطان، وكلا الطائفتين على ضلال من المغضوب عليهم والضالين. لما كان ميول النصارى إلى التعبد تركوا السلطة، ولما كان ميول اليهود إلى الملك وحب المال مالوا إلى السلطة وتركوا الدين، وكلا الطائفتين ضلت. فمن تشبه بهؤلاء لحقه ما لحقهم من الوعيد وغضب الله سبحانه وتعالى. فالعبرة ليس بالمسميات بقدر ما العبرة بالحقائق، فمن وافقهم في حقيقة ما هم عليه لحقه ما لحقهم، حتى يصير بعض الناس انتسابه للإسلام انتساب هزيل ضعيف، وربما بعضهم العياذ بالله مستعد أن يكفر بالله من أجل ما هو عليه من غرض الملك والسلطان والمال، وهذا صار حاله كحال اليهود. والمطلوب هو الوسط من أمر الجمع بين الدين والسلطان بالضوابط الشرعية. قال رحمه الله: وإنما الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هي سبيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسبيل خلفائه وأصحابه ومن سلك سبيلهم، وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري عندي من تحتها، صوابه تحتها بدون من، تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. قال: فالواجب على المسلم أن يجتهد في ذلك بحسب وسعه. قال: فمن ولي ولاية يقصد بها طاعة الله وإقامة ما يمكنه من دينه ومصالح المسلمين وأقام فيها ما يمكنه من ترك المحرمات لم يؤاخذ بما يعجز عنه، فإن تولية الأبرار خير للأمة من تولية الفجار. ومن كان عاجزا عن إقامة الدين بالسلطان والجهاد ففعل ما يقدر عليه من النصيحة بقلبه والدعاء للأمة ومحبة الخير وأهله، وفعل ما يقدر عليه من الخير لم يكلف بما يعجز عنه، فإن قوام الدين بالكتاب الهادي والحديد الناصر كما ذكره الله تعالى كما تقدم معنا في سورة الحديد. والمقصود من هذا أنه قد يوجد من أهل العلم والفضل وأهل الصلاح والإصلاح من يحرص على الخير، ولكنه لا يمكنه ذلك، فحسبه أن يفعل وسعه من الدعوة والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب استطاعته وجهده. قال: فعلى كل أحد الاجتهاد في إيثار القرآن والحديث لله تعالى ولطلب ما عنده مستعينا بالله في ذلك، ثم الدنيا تخدم الدين، كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: ابن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة مر بنصيبك من الدنيا فانتظمها انتظاما، وإن بدأت بنصيبك من الدنيا فاتك نصيبك من الآخرة وأنت من الدنيا على خطر. ومعناه ليجعل المسلم نصب عينيه وجهد لسانه وقلبه وجوارحه في إصلاح آخرته وطلب دينه، وذلك بتعلم العلم النافع والحرص على العمل الصالح، ثم ليأخذ نصيبه من الدنيا ما كتبه الله له متسببا بالأسباب الشرعية تبعا لذلك الأصل. وأكثر الناس انقلبت عليهم هذه الأمور والأصول، فصار طلبهم للدنيا هو الأصل، وحرصهم على الآخرة والدين هو الفرع، فحصل ما خافه معاذ رضي الله عنه على هذه الأمة. فيحث رحمه الله أن المسلم إذا فاته أن يصلح فلا أقل أن يصلح نفسه، وإصلاح نفسه بالتوجه إلى إصلاح الدين والآخرة، ولا يعني ذلك ترك الدنيا فإن الشرع لا يرضى بذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وفي رواية: من يقوت. وهو حديث معناه صحيح وبعض ألفاظه صحيحة، والمعنى أن الدين لا يرضى لك أن تضيع الدنيا. وقد قال جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال: ولا تنس نصيبك من الدنيا. ولكن ليس معناه أن يجعل الأصل، لا، الأصل هو الحرص على الدين وإعمار الآخرة، ثم خذ ما تيسر مما أعطاك الله ويسره من أمر الدنيا ولن يضيعك الله. قال: ودليل ذلك ما رواه الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أصبح والآخرة أكبر همه جمع له شمله وجعل غناه في قلبه وأتت الدنيا وهي راغمة، ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرق الله عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. وهو حديث صحيح جاء من حديث أنس وغيره، وقد ذكره شيخنا رحمه الله في الصحيح المسند، وهكذا كما ترون صححه غير واحد ومنهم العلامة الألباني في مواضع من كتبه. وهو فيه معنى ما تقدم، أن يحرص المسلم على إصلاح آخرته وأن تكون أكبر همه، فإذا فعل جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وليس معنى هذا ترك الأخذ بالأسباب، فاليد العليا خير من اليد السفلى. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يكتسبون، وأمر به النبي عليه الصلاة والسلام، حتى حث أن يحتزم حزم من حطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه منعوه. فكونك تحرص على الآخرة لا يعني أن تكون يدك السفلى دائما تأخذ من الصدقات، وإن كنت ممن تحل لك الصدقات، لكن معناه أن تجعل هذا الأصل، الحرص على الآخرة والحرص على الدين، ثم تسبب، وبالسبب اليسير سيبارك الله عز وجل لك وسيأتيك من الخير ما لا تحتسب، حتى يغبطك أهل الدنيا يتعجبون كيف هذا يتيسر له، تتيسر له الأمور، وأكثر وقته في الإقبال على العلم النافع والعمل الصالح، ما يدرون أنها بركة من الله سبحانه وتعالى. ولكن تسبب، والناس في هذا طرفان وسط، فمنهم من فهم هذا الباب فهما خاطئا فظن أن معنى هذا الحديث ترك الاكتساب والتسبب، وهذا خطأ، أدلة الكتاب والسنة لا تدل عليه بل تدل على خلافه. نبينا صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله رعى الغنم لأهل مكة على قراريط، وهو عليه الصلاة والسلام رسول رب العالمين، وكان يكتسب عليه الصلاة والسلام لنفسه ولأهل بيته، حتى فتح الله عز وجل عليه بالجهاد فجعل رزقه تحت ظل رمحه، يعني بما يفتح الله عز وجل عليه من الغنيمة والفي. وهكذا الخلفاء الراشدون يكتسبون ويتسببون، حتى قال أبو بكر حين ولي الخلافة: لقد علم الناس أني أو أن كسبي لا يعجز عن نفقة أهلي، أو كما قال، ولكن يعني رأى أن تفرغه لهذا الشأن أنفع للمسلمين، فيأخذ من بيت المال حاجته ويجعل ذلك تسببا لأجل أن يتفرغ لحاجة المسلمين، بعد أن راجعه عمر مرات ومرات وهو يأبى ذلك. وعمر رضي الله عنه كان يحرص على العلم والعمل الصالح، ومع ذلك يتسبب يرعى الغنم كما في الحديث المشهور حتى بوب البخاري باب التناوب في العلم، وذكر قصة عمر مع الأنصاري. فالشاهد من هذا الحرص على الآخرة والعلم النافع والعمل الصالح لا يعني ترك التسبب، ولا ينافي كذلك ذلك أن يحرص المسلم على ما يعينه على نصرة الدين والدنيا، سواء بتجارة أو شهادة ليس فيها محذور شرعي، وليس هذا من السعي وراء الدنيا. ومن فهم هذا الفهم فقد أخطأ في فهم حقيقة هذا الدين. وهكذا في مقابل هؤلاء طرف آخر فهم النصوص التي تأمر بالاكتساب وعدم تضييع من يعول أن معناها أن يجعل هذا هو الأصل، وهذا خطأ، بل الأصل أن تحرص على العلم النافع والعمل الصالح وطلب الدين والآخرة، ولا ينافي ذلك كونك تكتسب لنفسك ولأسرتك، ولكن ليس هو الأصل، حتى أضاع الكثير منهم الواجبات ووقعوا في المحرمات بحجة أنهم يحرصون على طلب الرزق لأنفسهم ولأهاليهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فيا عباد الله اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن ما عند الله لا ينال بالحرام، أي ما عند الله إنما ينال بالطاعة وبالاستقامة. فكذلك ينبغي أن يكون المسلم. قال رحمه الله: أصل ذلك في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فانظر كيف قدم حق العبادة له جل وعلا، وتكفل لمن أدى ذلك بأن يرزقه جل وعلا، ولا يعني أنه يرزقه بأن لا يتسبب لهذا الرزق، كما لا يعني تسببه أن يزاحم بهذا التسبب حق العبادة، بل حق العبادة مقدم والتسبب يعينه الله عليه بحرصه وبذل جهده بعد أداء حق الله جل وعلا. قال: فنسأل الله العظيم أن يوفقنا وسائر إخواننا وجميع المسلمين لما يحب ويرضى من القول والعمل، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وبهذا يكون تم الانتهاء من هذه الرسالة وهذا الكتاب العظيم النافع، فنسأل الله عز وجل أن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يجعله معين لنا على إصلاح ديننا ودنيانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وما كان من صواب فيما سبق من تعليقات فهو من الله، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان. واستغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: ذكرتم في دروس سابقة أن المدرس لا يضرب تلميذه أكثر من 10 أصوات، فكيف لو كان التلميذ أتى بمعصية في حق الله كمن يسب الدين؟ هذا له عقاب آخر، له عقاب آخر، لأن مثل هذا كفر، وكونه يقع منها مثل هذا الصغير الذي لم يبلغ يحتاج إلى تعزير، ولكن لأن هذا من حق السلطان فيشدد عليه بالتأديب. ثم مثل هذا في الغالب لا يصلح أن يبقى في المدرسة لأنه مفسد، وإفساده أعظم من صلاحه، وطلب إصلاحه ربما يفسد غيره. يقول الأمراء إذا كانوا مؤمنين فتجب طاعتهم مطلقا، هل قصدتم طاعتهم مطلقا بالمعروف؟ نعم، الكلام يفسر بعضه بعضا، ومعناه يعني عدم الخروج لأجل الفسوق والتقصير، والله تعالى أعلم.